إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الله عز وجل بعد أن ذكر شيئا من صفات بني إسرائيل ذكرهم بنعمه وآلائه الظاهرة والباطنة عليهم، فقال الله عز وجل يذكرهم الله عز وجل بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال الله تعالى في آية أخرى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. لماذا فضلوا؟ لما أعطوا من الملك والكتاب والرسل. قال أبو العالية وهو تابعي جليل، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم زمانهم، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد وغيره، ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أي الأمة الإسلامية أفضل منهم، في قوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة. ولكن الخيرية ليست لذات الزمان، وليست لذات الجنس والعرق، وليست للمكان، وإنما الخيرية للأعمال والصفات، وإنما الخيرية للأعمال والصفات. نحن أمة الإسلام خير الأمم إن أمرنا ونهينا وآمنا، ونحن أسوأ الأمم أمة الغثاء إن تعلقنا بالدنيا وإن وقع الوهن في قلوبنا وإن ملنا إلى الدنيا على حساب الآخر. ولذا قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكم. وهذا إشارة واضحة إلى أن تفضيل بني إسرائيل آنذاك كان بسبب كان فقط في زمانهم ولم يكن على الإطلاق. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وأحب الأمم إلى الله، كيف لا وكريم الله وهو نبي بني إسرائيل موسى عليه السلام. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يتمنى لو كان فردا منا، لو كان واحدا منا، وهو كريم الله. وعيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون واحدا منا، محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وينزل عيسى آخر الزمان تابعا أم متبوعا؟
تابعا.
ينزل فرد من الأمة، ولذا يصلي مأموما لا إماما، يصلي خلف المهدي مأموما لا إماما، وفي صلاته مأموما إشارة، قال: لا إمامكم منكم، أنا لم أنزل إماما، لم أنزل نبيا، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، كما في صحيح الإمام مسلم: الإمام منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فأنا مأموم من باب كرامتكم أنتم يا أمة محمد، أنا مأموم ولست بإمام من باب كرامتكم أنتم يا أمة محمد. يا ترى هذه الأمة التي فضلها الله عز وجل وقال فيها كنتم خير أمة، أو أمة بني إسرائيل التي فضلها الله تعالى قديما واختارهم على علم على العالمين في زمانهم لجنسهم لعرقهم كما يقول التلمود؟ لا، التلمود يقولون: أنتم شعب الله المختار وسائر الأمميين حمير خلقت من أجل مصالحكم، هذا كتابهم، هذا كتاب اليهود: أنتم شعب الله المختار وسائر الأمميين سائر الأمم مخلوقون لتركبوهم ليقضوا لنا أغراضنا. كل الأمم مخلوقين كالحمير عزكم الله عندهم. لا، الله عز وجل إخواني يفضل الناس على الأعمال، الله عز وجل تفضيل الناس على الأعمال. الأمة اليوم لما أصبحت أمة غثاء أصبح حالها ما ترون، لكن لو أن الأمة فيها صفات وفيها الأعمال الصالحات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة فيما بينهم والدعوة إلى الله على بصيرة، ما كان حال الأمة هكذا. ولا يجوز صرف المعنى إلى تفضيلهم على العالمين، أي على من قبلهم ومن بعدهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبلهم، وهو عليه السلام أفضل من كافة أنبيائهم. فإذن تحمل على العالمين، تحمل على العالمين في عصرهم، لا على من قبلهم ولا على من بعدهم. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم، وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذا رد على بني إسرائيل وعلى نفسية معينة. بعض الناس نسأل الله العافية الله يعطيه من نعمه فتكون نعمه نقمة عليه، لأن الكفار والأغنياء لما يبعثون يوم القيامة ويدخلون النار يذكرون أنهم كانوا يظنون أن لهم عند الله خير ما أعطاهم في الدنيا، معاييرهم ومفاهيمهم انقلبت، فظنوا أن من أعطاه في الدنيا هو خير من غيره، وليس لك الأمر كذلك. ولذا لأن اليهود وبني إسرائيل يرون أنفسهم أفضل من غيرهم دون أعمال، قال لهم بعد أن ذكر تفضيلهم قال لهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما، أي اتقوا يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي ولا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا الوالد يجزي ولا الولد يجزي، كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء يوم القيامة يقولون اللهم نفسي نفسي. فهذا أبلغ المقامات، إن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين، كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هل يوجد شفاعة في الآخرة؟ نعم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كما في النجم. فالملائكة لا يشفعون والأنبياء لا يشفعون والصالحون لا يشفعون إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة حق، لكن الشفاعة لمن؟ للمقصرين، الله يشفع عباده الصالحين في المقصرين، أما الكافرون فلا تنفعه شفاعة الشافعين. والشفاعة بإذن الله وكما ثبت في الصحيح يحد لها حدا، يوضع لها حد، فلما يشفع الإنسان لا يشفع بالذي يشتهي، يحد له حد ويشفع في هذا الحد، وهذا الحد الذي يحده الله جل في علاه يحد بإرادته. ولذا الإنسان يشفع في من شاء الله عز وجل أن يشفع له، أما الكافرون فقال الله عز وجل ولا يقبل منها شفاعة، أي من الكافرين. وقوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، أي هناك ما في فدية، الإنسان يقول أنا قصرت عليه غرامة مالية أدفع فدية عن هذا الخلل عن هذا الفوات، فيوم القيامة لا يوجد فدية، وإنما الأعمال بإيش؟ لو أن رجلا ظلم آخر فأخذ ماله، يوم القيامة الجزاء حسنات، ما يوجد حسنات سيئات، ما يوجد حسنات يوجد سيئات، فالذي أخذ منه المظلوم يؤخذ من سيئاته فتلقى على الظالم على الآخر فيلقى في النار، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو أراد أن يفتدي نفسه بديته بالدية يدفع دية حاله ملء الأرض ذهب فلا إيش، أما الدنيا تنفع فيها الفدية؟ تنفع. لذا لو قرأنا إخواني تراجم بعض الصالحين نجد في تراجمهم أنهم يذكرون العلماء في تراجم العلماء يقولون فلان اشترى نفسه من الله مرتين، فلان اشترى نفسه من الله 4 مرات. شو يعني؟ الدية قديما كانت 12,000 درهم، فكان الواحد منهم يتصدق عن نفسه ب 12,000 درهم، هذا اشترى نفسه من الله مرة، يعني دفع ثمن دية للفقراء، فإن دفع 24,000 اشترى نفسه من الله مرتين، وهكذا. فالفدية في الدنيا تنفع، أما في الآخرة لا تنفع. ويفسره قوله تعالى في اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مكان. فأخبر تعالى أنهم لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه الله به، ووافه الله يوم القيامة على ما هم عليه، فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منها فداء ولو بملء الأرض ذهبا. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل الفدية. الحديث يغلب على ظني أنه لم يثبت لكن يحتاج إلى مراجعة. ولهم ينصرون أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى ولهم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم للجبار العادل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أمثالها وأضعافها. وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون لأمر الله. فلا ينصر بعضهم بعض، لا شفاعات ولا رشاوى ولا واسطات ولا محابات ولا خواطر، الحكم يومئذ للحق عز وجل، يحكم بالحق بين عباده. ولذا إخواني السعيد من حرص على هذا الموقف ومن ادخر له واستعد له وعمد لمثله فإنه آنذاك لا ينفع إلا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب مليء بالتوحيد، سليم من الشرك، مليء بالحب الطاعة وحب الطاعة وحب الصالحين والطائعين، بعيد عن الهوى والظلم المعصية الكبيرة، سليم من البدع، مليء بالسنة وحب السنة وأهل السنة. هذا القلب السليم، سليم من الشرك والكفر والمعاصي والبدع، هذا هو مدار النجاة، أن يأتي الإنسان إلى الله عز وجل بقلب سليم. نسأل الله أن يرزقنا القلب السليم. ما زالت الآيات تذكر بني إسرائيل وأن الله عز وجل تن عليهم بأشياء كثيرة، ومن بين المنن التي هي من أعظم المنن أن الله عز وجل نجاهم من فرعون وآل فرعون، وهذه نعمة عظيمة. إذ كان فرعون وآله يذبحون أبناءهم ويأخذون نساءهم وكانوا يسومونهم سوء العذاب، فامتن الله عز وجل على بني إسرائيل بقوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أن ينتقم من عدو الشخص من عدو الإنسان يفرح الإنسان لذلك وتزداد النعمة أن ينظر إليه وهو ينتقم منه. ولذا قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نقول الله تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم ما أحلم الله وما جل الله وما أعظم الله وما أكرم الله. الله يتحبب إلى خلقه ويفضلهم ويذكرهم بنعمه والعبد بعيد شارد لا يشعر أن له نعمة وهذا من حلمه وعفوه ورحمته سبحانه. وإذ نجيناكم من آل فرعون يقول الله تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ خلصتكم من آل فرعون وأنقذتكم من أيديهم. صحبة موسى عليه الصلاة والسلام قد كانوا يذيقونكم أشد العذاب وذلك إن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط بلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. رأى بني إسرائيل رؤيا عبرها له سماره الذين يسمرون عنده ويحدثوه ويأنس بهم في حديثه أنه ستكون هنالك فتنة وأن مآل فرعون سيزول هو وملكه على يد رجل من بني إسرائيل. ولذا فرعون اتخذ قرارا بأن يقتل أبناء بني إسرائيل على أثر هذه الرؤيا. ولذا فقد أمر فرعون بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل أمر بقتل كل ذي ذكر كل ذكر. إذا موسى عليه السلام لما ولدته أمه وضعته في التابوت والتابوت رمته بالبحر وترك البنات واستعمل بني إسرائيل في أشق الأعمال وأرذلها وسيأتي تفصيل ذلك مفسرا في سورة القصص إن شاء الله. والله عز وجل لما ألقاها لما ألقت أمه موسى في التابوت فتدخلت قدرته سبحانه وتعالى فقال فليلقه باليم. كان موسى عليه السلام يعني ربي على عين الله عز وجل وبحفظه ورعايته. ففرعون سام بني إسرائيل سوء العذاب قتل أبناءهم الذكور. ومعنى يسومونكم أي يديمون عذابكم وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم يستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله آنفا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بمعنى أن فرعون وآله كانوا يسومونهم سوء العذاب فيذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فيذكرهم الله تعالى بنعمته إذ نجاهم من ذلك بعد البلاء الشديد. وفرعون علم على كل ملك من ملوك مصر في ذلك الزمن ويقال إنه من العمالقة واسمه الوليد بن مصعب بن الريان وقيل مصعب بن الريان وأيا من كان فعليه لعنة الله. فكان ملك مصر قديما يسمى فرعون. فرعون علم على الذي كان يسوم المسلمين العذاب. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم قال ابن الجرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كمجاهد وابي العالية وابي مالك والسدي وغيرهم. واصل البلاء ايش البلاء؟ بلوت الشيء اختبرته. واصل البلاء الاختبار. وقد يكون البلاء بالخير وقد يكون بالشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله يبتلي عبده بالخير والشر. وقال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. ثم قال الله تعالى أيضا من نعمه على بني إسرائيل، قالوا في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نحن أمة أيها الإخوة كما قلنا أكثر مرة منزلتنا عند ربنا بأعمالنا، والله جل في علاه قد يبتلينا بإيش؟ بأعمالنا. ومن عجيب كلام الحسن البصري في وعظه وقصصه أنه كان يقول رحمه الله أيها الناس، وكان يقول هذا بعد موت الحجاج بن يوسف الثقفي، كان يقول الحسن البصري أيها الناس اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثر، أيها الناس اتقوا الله فإن عند الله حجاجين كثر، يعني مش بس حجاج يوسف الثقفي. ولذا إخواني نحن قوم بأعمالنا يكرمنا ربنا وبأعمالنا يسلط الله علينا من لا يرحمنا، فإن أردنا عز الدارين فعلينا بأن نقوم بالواجب الذي طلبه الله منا. من باب تتميم النعمة قال الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أي بعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم، كان هم موسى عليه السلام أرسل معي بني إسرائيل، فخرج موسى عليه السلام ومن معه بني إسرائيل مفارقين فرعون وآله، فخرج فرعون وآله في طلبه فامتن الله عليهم فقال خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، أو أوحينا، أي أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فلما ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود، أي الجبل كالطود العظيم. ثم صار موسى ومن معه وأتبعه فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه، يعني كل آل فرعون بتمامهم أصبحوا في البحر، حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. فلذلك قال الله تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وكذلك قال غير واحد من السلف. وقد ورد أن هذا اليوم، أي يوم غرق فرعون ونجاة بني إسرائيل، كان يوم عاشوراء، وهذا ثابت البخاري. اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون كان 10 محرم. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وجد اليهود صائمين فسألهم، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال نحن أسعد أو أحرص منكم على موسى. وهذا في الحديث قال كان يوم عاشوراء العاشر المحرم، كما روى أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق موسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، حتى من أفطر أمرهم بصيامه أن يمسك، حتى من أكل وشرب. وكان صيام عاشوراء قبل فرض رمضان فرضا عن المسلم، ثم لما فرض رمضان فصيام رمضان نسخ كل فرض. والحديث عند البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني. وأيضا من نعمه سبحانه وتعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذه الآيات إخواني جاءت مجملة هنا مفصلة فيما يأتي معنا إن شاء الله في صور عديدة من القرآن. قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول الله تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة وكانت 40 يوما وهي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وعد الله نبيه وكليمه موسى 30 يوما ثم زادها ربنا عز وجل 10. وفي هذه الفترة فتنهم السامري ورجع موسى عليه السلام إلى قومه ووجدهم قد عبدوا العجل وجاءت الصورة مفصلة كما سيأتي معنا إن شاء الله في طه. فالله عز وجل يمتن عليهم بعفوه عنهم لما عبدوا العجل. قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة قيل إن هذا القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر بعد أن امتن الله عليهم بخلاصهم من فرعون وإنجائهم رجعوا إلى أراضي لأعمالهم رجعوا يبحثون عن العجل ويعبدونه من دون الله. وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة. وقيل إن الواو هنا زائدة وهذا غريب وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحد يعني كتاب موسى التوراة وهو إيش كما قال الله عز وجل هنا كتاب وفرقان وليس أمران. لعلكم تهتدون بالتوراة التي هي الفرقان بين الهدى والضلالة وكانت المواعدة بعد خروج من البحر كما دل على ذلك سياق الكلام في سورة الأعراف ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. إذن موسى أتاه الله الكتاب والمكالمة بعد إيش بعد أن نجاه بعد أن أهلكنا القرون الأولى بعد أن أهلك من فرعون. فإذا كانت هذه المواعدة وهذه المكالمة بعد النجاة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآيات بيان صفة توبة الله على بني إسرائيل لما عبدوا العجل. انظروا إلى هذه التوبة والله عدل العادلين يتوبون بأن يقتل بعضهم بعضا. ولذا رفع الله عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا كما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري كان اليهود إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم يقرضه يقص ما يغسل بالماء. وكان الواحد منهم إذا عصى الله استيقظ ووجد معصيته مكتوبة على باب بيته. وكانت توبتهم لاتخاذهم العجل أن يقتل بعضهم بعضا. هذه آثار وأغلال جزاء وفاق يستحقونه. ولذا منة الله علينا عظيم. ورحم الله بكر بن عبد الله المزني تابع الجليل لما قال الحمد لله الذي لم يجعل للذنوب روائح فلو وجدت للذنوب روائح ما استطاع أن يتجالس الناس فيما بينهم. بني إسرائيل كان لم يفضح صاحبه. في هذه الآية صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل في غياب موسى عليه الصلاة والسلام في مواعدة ربه وقد شعروا بعظم الجريمة التي اقترفوها وهي شرك بالله ورأوا أنهم قد ضلوا. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. فقال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، لأن عبادة العجل من دون الله شرك، فتوبوا إلى بارئكم. وفي قوله هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الله الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابي حاتم حديث يزيد بن هارون بالسند إلى ابن عباس قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف. العظيم أن يقتل كل واحد من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما أطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. قال ابن جرير أخبرني القاسم أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى فاقتلوا أنفسكم قالا قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوي موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت. فذلك حين ألوي موسى بثوبه هذا شؤم المعصية، هذا شؤم اتخاذ أرباب دون الله، هذا شؤم إشهار الأصنام إظهارها من القبور وغيرها. لله سنن يحتار فيها الإنسان، ولكن لا يقول الإنسان إلا إن الله عز وجل أعدل العادلين وأحكم الحاكمين سبحانه. انتقامه شديد، وإذا أخذ سبحانه وتعالى الظالم لم يفلته، وله سنن. والإنسان ما له إلا أن يعترف بأن ربه قادر على كل شيء وأنه له حكمة من كل شيء، يعلمها من يعلم ويجهلها من يجهل. فبني إسرائيل اتخذوا العجل فلتة فقتل بعضهم بعضا بالخناجر 70,000. فالأمم أمة محمد التي تعظم الدنيا وتعظم أشياء كثيرة من الله، هذا إخبار ليس من فراغ، ليس إخبار حكاية قصة، هذا إخبار حتى نعلم وننتبه أننا إن عظمنا غير الله الوسيلة كيف نقتل بعضنا بعضا يقتلنا غيرنا. لكن لا بد أن تظهر شؤم المعصية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وروى ابن جرير بإسناد جيد عن الزهري قال فيما قاله بشأن هذا الأمر وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم، فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى ما يحزنه أما من قتل منهم فحي عندي يرزق ما يحزنه أما من قتل منهم فحي عندي يرزقون وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل، فذلك قوله تعالى فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ومع هذا بعد كل الذي حصل من إنجاء الله لهم من فرعون واتخاذهم العجل وأن بعضهم قتل بعضا، إلا أن صفاتهم الشنيعة بقيت فيهم، فطلبوا موسى عليه السلام أنهم لا يؤمنوا حتى يروا الله جهرا. وهذا ما سأقرأه إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ألا له التواجد في المدينة قبل بعثة الرسول؟ قبل بعثة الرسول؟
نعم، اليهود اليهود موجودون في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم أملاك وقصر كعب بن الأشرف الآن موجود كما هو، قصر رئيس اليهود في المدينة كعب بن الأشرف الآن موجود في طريق المسجد النبوي إلى قباء على يمين الطريق، القصر موجود بتمامه ما مسا. نعم،
من غزو بخت نصر يعني متواجد ولا قدر
موجودين اليهود، اليهود العرب بعض العرب تهودوا وللآن يوجد يهود عرب في اليمن وغيرها، والدلالة على أن الولاء والبراء والحب والبغض ليس من جنس. المغرب الآن في يهود وفي اليمن الآن في يهود، يهود عرب أنحاء. وبالتالي إخواني نحن حبنا للناس بميزان الله عز وجل وليس بالعرق والجنس، فاليهود كانوا موجودين في المدينة وكانت خيبر لهم، وللآن أحياء كبيرة بيوت قديمة في خيبر كما هي موجودة للآن، الآن يوجد بيوت قديمة في خيبر ما مسمى محفوظة كما هي نسمى على حول المتدفع.